ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء الأول بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، مات بالأمس أخ كريم فاضل، الأخ عبد الرزاق الجزائري. كان نعم الأخ، أحسبه كذلك، كان خلوقا طيبا، كان مصراعا لأداء الفرائض، محبا لإخوانه، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، فأدعو الله عز وجل له أن يغفر الله له، وأن يرحمه، وأن يعفو عنه، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان. اللهم تجاوز عن سيئاته واقبل حسناته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، واجعل كتابه في عليين، وألهم أهله وأحبابه وإخوانه الصبر على فراقه. ألهمهم يا ربنا الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. كما أذكر الإخوة أنه سيصلى عليه غدا عقب صلاة الظهر، صلاة الجنازة، والجمعية الإسلامية ببوربخ، فاحرصوا على صلاة الجنازة. غفر الله لي ولكم، آمين. عود لما بدأت، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بلاد الأفراح، مع الجنة ونعيم أهلها. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، في صحبة نبينا الأمين وصحبه الغر الميامين، ولا تحرمن لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير من أنواع النعيم في جنة الله رب العالمين، ووصلنا إلى طيور الجنة ودوابها، طيور الجنة ودوابها. فتعالوا لنتعرف على هذا النوع من أنواع النعيم في الجنة. فمن أنواع النعيم في الجنة طيورها ودوابها. يقول الله تعالى في سورة الواقعة الآية 21 وما بعدها: ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وفي سنن الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، أو كما قال النبي، أي كأعناق الإبل الجمال. شوف كده، البعير والناقة طويل العنق. كذلك في طيور حول حوض النبي، حول نهر الكوثر، أعناقها كالجزر، وكلما طالت القامة دل ذلك على شدة الحسن والجمال، دل ذلك على شدة الحسن والجمال. قال عمر: إن هذه لناعمة. شوف تأثر الصحابة، وكيف يعيش عمر المشهد. يعني إذا كانت الطيور بهذا الجمال ولها أعناق كالإبل والجمال، إنها لناعمة، يعني جميلة، نعيم. فبماذا أجابه النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها، أكلتها أنعم منها. يعني إذا كانت جميلة الصورة فإن لحمها أطيب وأجمل. الله أكبر. وهنا سؤال عمر أو رد عمر دليل على سمة عند الصحابة، أنهم كانوا يعيشون من أجل الآخرة. عمر عاش المشهد واشتاق إلى الجنة، وهو المبشر بها رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصف النبي نهره، نهر الكوثر، شوف حتى الوصف الجميل ده، يقول عن الكوثر: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن. الماء في نهر الكوثر أشد بياضا من اللبن. الله أكبر. وأحلى من العسل، مذاقه أحلى من العسل. ادخروا لآخرتكم، فإن الجنة نعيمها لا ينفد، من دخلها لا يبأس أبدا، فلا هم ولا حزن ولا غم ولا ضيق ولا كرب، لا تعب، لا نصب، لا وصب، راحة وسعادة. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب على طول، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يا أهل الجنة خلود فلا موت. الله أكبر. النهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، من شوق عمر للجنة وكأنه عاشها قال: يا رسول الله إن هذه لناعمة، يعني الجمال ده جمال، طير أعناقها كالإبل والجمال، الله أكبر. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: أكلتها أنعم منها، يعني أنت لا تكلها تكون أنعم، أنا نسيت الفاتحة بس، أكلتها أنعم منها، يعني إذا كانت هي في النعيم ده أنت أنعم. علشان كده في قول الله تعالى عن الجنة وعن أهلها قال: في عيشة راضية. شوف التشبيه الجميل ده، بعض العلماء قال إذا كانت العيشة راضية فكيف بمن يعيشها؟ متخيلين المشهد ده؟ يعني العيشة راضية، يبقى اللي هيعيشها شكله إيه؟ أشد رضا، أشد رضا. فإذا كانت الطيور دي جميلة وناعمة يبقى اللي هياكل منها إيه؟ أنعم. الله أكبر. وأخرج أبو نعيم في الحلية، هي حلية الأولياء، وكذلك الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، الخطام يعني الزمام، يعني لها مربوطة كده بالزمام أو خطام، فقال: يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله، الناقة دي في سبيل الله. فقال أي النبي عليه الصلاة والتسليم: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. يا ربي سبحانك، 700 ناقة مخطومة فين؟ في الجنة. لأن الحسنة 10 أمثاله إلى 700 ضعف. فحاول تخلي المال يسبقك إلى الآخر، قدم لنفسك. شوف أبو الدحدح الأنصاري، صحابي جليل من الأنصار، في يوم سمع النبي عليه الصلاة والتسليم يقرأ قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أبو الدحدح قال: يا رسول الله ربنا يستقرضنا، المال ماله ونحن عبيده وبيطلب مننا القرض، ايه الكرم ده؟ قال النبي: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. الله أكبر. ماذا يصنع أبو الدحداح؟ يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم: أبسط إلي يدك يا رسول الله. فبسط النبي يده، قال: يا رسول الله أشهدك بأن حائطي قد أقرضته لربي. الحائط يعني حديقة، بستان. هذا الصحابي كان عنده بستان في المدينة، لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان، ده رأس المال، ده الاقتصاد بتاعه. قال الرواة أن هذا البستان كان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله، يعني اقتصاد كبير قوي، يعني رجل أعمال عنده شركة، شركة تمور، أنت متخيل؟ مجرد بس يسمع الآية ما فكرش في الأولاد ولا في الدنيا ولا في أي شيء، لأنها نفوس تعمل للآخرة. أبسط إلي يدك، أشهدك بأني قد أقربت حائطي لربي عز وجل. ثم يستأذن من رسول الله وينطلق إلى الحائط إلى البستان ويقف على بابه مناديا: يا أم الدحداح اخرجي اخرجي فقد أقرضت حائطي لربي. ده مش بتاعنا خلاص، ده بقى صدقة لله. ماذا قالت المرأة المؤمنة زوجته؟ حملت صغارها وأخرجت التمر من جيوب صغارها. تعرف الأطفال بيلعبوا في الحديقة، فالبلح بينزل فيحطوا في جيوبهم كده، يملوا جيبهم وياكلوا. شالت التمر من جيوب الأولاد، رميته على الأرض البستان. ثم خرجت مسرعة فاستقبلهم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. الله أكبر. كم في لغة العرب تفيد الكثرة، كثير أو ما يتعدش بقى. لو قلنا النخلة ب700 اضرب 600 في 700، ده شغلانة كبيرة بقى، وأنا ضعيف في الحساب زي حالاتكم. من ساعة ما عودونا على الآلة الحاسبة خلاص ضاعت، ما تقدرش تركز خلاص، محتاج كل شوية تيك 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 عشان. وحتى الهواتف حطوا لك فيها الكالكوليتر ده عشان ما تفكرش، هو ده من الآخر يعني، مش عايزينك تفكر. لذلك النبي قال كم، عشان يقول لك كثير قوي. كم من عذق، العذق اللي هي الزباطة بتاعت النخلة اللي بتحمل التمر والرطب، عارف الزباطة دي اللي فيها الايه الخير دي. كم من عذق رداح، يعني مملوء خيرا. فين يا رسول الله؟ في الجنة. يا رب سبحانك، لمين؟ لأبي الدحداح. الله. وفي الأثر أن عبدا تصدق في الدنيا بتمرة، تصدق بإيش؟ بتمرة بلحة. يوم القيامة ويحاسب يجد في الصحيفة جبل من تمر تصدق به، لي جبل من تمر في الجنة، فيقول: يا ربي ما فعلت هذا، أنا ما عملتش ده، والله يا ربي ما كانت إلا تمرة، أنا فاكرها كويس، ده هي تمرة اللي أنا تصدقت به. يقول الرب جل جلاله الكريم: عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. ما توحد الله، يعني التمر عندك أنت جبل من تمر عند ربك. عشان كده في الحديث أن ربنا عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوه. يا الله، شفت الجمال بقى؟ عشان كده دايما حاول تدخر لنفسك هناك، اوعى تغفل. أحد الصالحين، النبي يحكي لنا القصة، كان عبد من الصالحين يجلس متفكرا، فإذا به يسمع صوتا من داخل سحابة، سحابة ماشية في السماء، سحابة، سمع صوت يقول لها: أيتها السحابة أفرغي ماءك على حائط فلان ابن فلان لرجل سماه. عجبا، إيه ده؟ صوت بيقول للسحابة امشي ونزلي المية بتاعتك على الحائط بتاع فلان. العبد الصالح ده قال: امشي ورا، هشوفها رايحه فين دي. فضل ماشي ورا السحابه، لها فعلا فوق حائط بستان يعني، وقفت وبدات تنزل الغيث. سبحان الملك. دخل العبد الصالح بسرعه البستان، فوجد صاحب البستان ماسك المسحاب بتاعته وعمال يوزع الميه ويروي الارض ويجمع هنا ويعمل قناه ومش عارف. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام، أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. كيف عرفت اسمي؟ قال: أخبرني بربك ماذا تفعل كي أفعل بفعلك. قال: ولماذا تسأل يا هذا؟ قال: سمعت صوتا في هذه السحابة يقول: اسقي حائط فلان ابن فلان لاسمك أنت. فبكى الرجل وقال: يا هذا، أنا أكتسب الحلال وأقسم كسبي ثلاثا، ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث أعيده إلى حائطي، يعني أشتري بالبذور وأجي أزرع من جديد. قال بهذه، تخيل بقى الصدقة وقيمة الصدقة. علشان كده النبي قال الصدقة برهان، يعني هي دليل الإيمان، إنك تخرج وتطلع لله، ومش لازم تكون بالمال، بكل ما تفضل الله به عليك. ربنا تفضل عليك بالصحة، ساعد إخوانك بصحتك، ليك أخ مثلا محتاج مساعدة وتمشي معاه، تحرك، تصدق على أخيك. يقول لك بينقل من سكن لسكن، عايز يعمل أم تسوق، ولا اسمه ايه؟ صح كده؟ اسمه أم تسوق؟ وروح اعمل معاه أم تسوق ساعتين زمن، شيل معاه السرير ولا مش عارف ايه، وساعده في الشاحنه. يبقى انت كده تصدقت بالصحه وتصدقت بالوقت. داعيه زي المتكلم ده، تصدق بالعلم، علم الناس الخير. دي كلها صدقات، ودي افضل الصدقات، العلم اللي بينتفع به. ايه كمان؟ عندك مال، تصدق بالمال. عندك أولاد، تصدق بالأولاد. إزاي يا عم الشيخ؟ انذرهم لله، علمهم القرآن، علمهم السنة، علمهم حسن الخلق، عشان يكونوا نافعين للمجتمع وللأمة. كان أعظم نذر يا إخوة عرضوا القرآن هو النذر ده. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. أصبحت أما لنبي بغير أب، آية، لأنها كانت منظورة لمين؟ لله. نذر عجيب يا إخوة، تكون خادمة لبيت الله. انت برضو انذر اولادك يكونوا لله، علمهم كويس، ربيهم كويس، اهتم بيهم كويس، عشان يكونوا نافعين لدينهم ونافعين لاخوانهم ولاهلهم ولبلادهم. حسن تربيتك صدقة. مش النبي قال لنا كده؟ حتى اللقمة يضعها احدكم في في زوجته له بها اجر. ما هي دي؟ تصدق بالكلمة الطيبة. شوف الفقراء لما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فقراء الصحابة راحوا للنبي يشتكوا شكوى عجيبة. سبحان الله يا أخي، الجيل ده عجيب في كل شيء. تلامذة رسول الله اتربوا على إيد النبي، اكتحلت أعينهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، الوحي ينزل على النبي وهم حوالين النبي، فراحوا يشتكوا للنبي. ايه الشكوى يا جماعة؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون في سبيل الله كما نجاهد، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. دي اللي سبقونا بها بقى، يعني الجماعة الأغنياء دول سبقونا، بيصلوا زينا، بيصوموا زينا، بيحجوا زينا، بيجاهدوا في سبيل الله زينا، بس زادوا علينا بإيه؟ عندهم أموال فبيتصدقوا وإحنا ما عندناش، فسبقونا ولا لا؟ سبقوا. فالنبي قال أليس عندكم ما تصدقون به؟ ما عندكوش حاجة تصدقوا بها؟ سكتوا. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. شوف الصدقات بقى، أدي أعمال البر كلها صدقات أهي. خدوا الكلمتين من سيدنا النبي وراحوا يطبقوا، قال لك بس الحمد لله بقى، أنا أتصدق بدون أموال أهو. طيب اشتغلوا في التسبيح اشتغلوا في الأمر والنهي. وبعد شوية رجعوا للنبي تاني: يا رسول الله، سمع إخواننا ففعلوا بفعلنا. الجماعة الأغنياء عرفوا فبيعملوا زينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انت ممكن تعيش الجنة وانت في الدنيا، والله انتوا الآن والله العظيم في الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المجالس دي جنة، أنس بالله، ذكر الله عز وجل هي دي جنة الدنيا، كما قال ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. الله أكبر. فاحمدوا الله عز وجل على أن اصطفاكم لذكره ومناجاته. كم من محروم من هذا، وده فضل من الله يؤتيه من يشاء، كما قال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحانه جل جلاله. الشاهد انك لازم تبذل، تقدم. احنا جايين الدنيا مش عشان نرتاح، عشان نتعب، عشان نبذل، لانها فتره قصيره جدا هيترتب عليها جنه او نار. يبقى الخاسر اللي يضيعها هباء. لازم تغتنم كل لحظه فيها انك تبذل المعروف، تعمل الخير، وانشغل دايما بواجب وقتك. يعني انت الان في عملك في الدنيا، خليك في عملك، اتقنه، ده واجب الوقت. الان حضرت الصلاه، يبقى ده واجب الوقت الصلاه. انت في درس علم، يبقى ده واجب الوقت انشغل بيه. انت في عندك دبر الصلاه في اذكار، يبقى ده وقت الاذكار، مش قراءه قران. دبر الصلاه مش قراءه قران، في اذكار، ده واجب الوقت، لان كل وقت له واجب تهتم بيه. مع الزوجة يبقى ده وقت الزوجة، مع الأولاد ده وقت الأولاد، على الطعام ده وقت الطعام. إحنا ما بنعرفش نقعد على الطعام، عشان الناس يعذروا، بس تبقى بتاكل وبتجاوب على الأسئلة، بتاكل وبترد على الهاتف. الهاتف ده مسكين معايا عيني، ياما بيتعصى سمن وزيت وانت بتخاف الناس تزعل، ولو اتأخرت شوية على حد، ياه سوء الظن. مشكلة الانترنت تعلم الناس سوء الظن، ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني ايه؟ لما يلاقيك فاتح، انا دلوقتي هكون فاتح لان لسه استقبل اسئلة، فيكون عامل اخضر الفيسبوك بتاعي وكذلك الواتس. اللي هيشوفني بره في الشيخ فاتح فيبعت سؤال، وانا فين دلوقتي؟ انا معاك على الهوا اهو، انا بس مباشر عندي محاضرة الان، تمام؟ فغصب عني هتأخر عليه، ممكن يتقمص ويزعل. مره واحد شتمني، والله العظيم، كان يوم جمعه، وانتوا عارفين يوم الجمعه عندكم، بخلص خطبه الجمعه بسافر مدينه اسمها لودفيك صهافن حوالي 150 كيلو عشان عندي محاضره هناك بعد المغرب، وبرجع بالليل بعد الساعه 12 بالليل، تمام؟ ده غير كده عندي محاضرات صباحا في بعض الاكاديميات على التليجرام والاونلاين. فاليوم كله انا عندي شغل، مش فاضي يعني ان انا ابص في الهاتف خالص. المهم بالليل بعد ما انا جاي في الطريق من لودفيكسهافن، فمسكت الهاتف فلقيت في رسائل، فبفتح لقيت واحد بعت تقريبا من الساعه 2 الظهر وانا بخطب الجمعه، يجي 4 رسائل، فانا بقرا عشان اجاوب والله العظيم. فقلت اقرا الرسائل كلها، رسائل كبيره جدا، فبقرأ بقرأ بقرأ، لقيت في الآخر خاصه ليه؟ أنت ما تنفعش تبقى شيخ، والله العظيم نصا كده، ده غير شيء أنا مش عايز في كلام ما ينفعش أقول يعني. بقى أنا بعت لك رسالة من 6 ساعات وما تعبرنيش، ده أنت وإيش تمويع رديت عليه باختصار، قلت له: جزاك الله خيرا. بيقول لي: وخلاص لقيت واحد غير يفتيني، ولا الحوجة ليك ولا الأمثالك. قلت له: طبعا. قلت له: جزاكم الله خيرا، الحمد لله انك وجدت من يفتيك. ده مش هينفع تشرح له حاجه، خلاص، ما خلاص ما ينفعش، ما ينفعش تشرح له حاجه وتقول له عذر ولا عذر، خلاص امره لله، بقى هنعمل له ايه؟ فعلمنا الفيسبوك ده والانترنت سوء الظن في بعضنا. مش معنى ان انا منور اخضر ان انا قاعد على الهاتف، والله ابدا. اديني اهو بدرس الان والهاتف ممكن يكون اخضر، انما انا ما اقدرش استعمله الان لان انا عندي محاضره الان. لما بنزل عطله في مصر عندي ابني حسام بيمسك الهاتف يلعب بيه طول النهار، فطول النهار فاتح عند حسام اخضر وانا مش ماسك الهاتف، انا اما في محاضره اما في شغل اما في كذا. ساعات تنسى وتسيب التطبيق مفتوح من كثره الاسئله، فساعات بتسيبه مفتوح، فهمني؟ ولا بقى اللي يبعت لك سؤالين ثلاثه وبعد كده اصبر. هو السؤال الان اللي عنده سؤال ده مش هو اللي محتاج للشيخ يفتيه؟ مش عليه انه يصبر؟ انا الشيخ لما بروح عند طبيب الاسنان والله بقعد 3 ساعات، وطبيب الاسنان صديقي على فكره، والله والله صديقي هنا الدكتور نبهان ربنا يحفظه، وممكن اقعد ساعه وساعه ونص وساعتين، وعشان اخد موعد لازم انتظر يشوف المواعيد المناسبه لي هو، مش ليا انا، ولازم انا انتظر لان انا اللي محتاج له، يبقى لازم افضي نفسي له واروح انتظر. حتى انتوا هنا في الغرب اللي مثلا اللوت عملت مع الجوب سنتر مش بتروح تنتظر خلاص، وممكن تلاقي موظف ولا على باله ويكبر دماغه، ولازم انتظر لان انا اللي محتاج، فانا لازم انتظر. طب ليه مع المشايخ ما بنعملش كده؟ ما انتظر. التمس لأخيك عذرا فإن لم يكن ف70، فإن لم يكن ف90، ده في رواية 90 عند بعض السلف، وبعد 90 قال فإن لم تجد كل عل له عذرا لا أعرفه. ممكن عنده عذر أنا ما أدراني ما أدراني. فأوعوا يعلمكم هذه الوسائل الحديثة سوء الظن في إخوانكم. مش معنى انه اخضر انه موجود ابدا، ممكن ابنه بيلعب على الهاتف، ممكن هو عنده محاضره. يعني مثلا يمكن اللي معايا بيقعد معايا في البيت عبد العزيز او ابو يونس وكذا عارفين الظروف، ان انا مثلا عندي حوالي 5 اكاديميات بدرس فيها عبر التليجرام مباشر طلبه دروس اكاديميه جامعات يعني، فممكن اقعد في اليوم اعدي 6 محاضرات، وبعدين باجي لك هنا من قبل المغرب ساعات محاضرة وبعد المغرب محاضرة. لدرجة والله شوف بعقد الهاء، يمكن بفضل طول النهار على كوباية الشاي كده، أنا فطوري ممكن يكون بعد صلاة العشاء، الفطور من الصباح. ليه؟ عشان عندي التزامات وعندي تدريس وعندي وعندي وعندي. أنا ليه بشرح الكلام ده؟ عشان الناس تخلي بالها ما تسئش الظن. غير كده الشيخ ده عنده أسرة وعنده أولاد صح؟ برضو محتاجين بالليل أروح أكلمهم على الإنترنت أشوف أحوالهم إيه واطمئن عليهم ولا إيه، مش لهم حقوق عليا. وساعات عندي مواعين قد كده عايزة تتغسل، بلبس بقى الفوطة وقعد أغسل المواعين، عايز أغسل المواعين برضو ولا إيه. وساعات مثلا عايز أسلق بيض، أنا بعرف أسلق بيض على فكرة، مدام ده بنتكلم عن الجنة بقى. وانا احسن واحد بيعمل شكشوكه هنا في المانيا. اسالوا الشباب. نعم لا مثل انا، طب تعالى جربها عندي بقى. انت تعملها عندي وانا اعملها ونشوف مين الاحسن. ان شاء الله باذن فالشاهد ان في اعذار كثيره جدا جدا. فبعض الناس مثلا هو فاضي بيفكر كل الناس فاضية في الوقت ده، لا انت اللي فاضي انا مش فاضي، فمعلش لما تبعت لي سؤال انتظر عليا شوي، قول ربما يكون عنده محاضرة ربما يكون عنده كذا. وساعات تبقى مخلص اهو الدرس وصليت العشاء ويجي لك طارق مثلا واحد عنده مشكلة، تقعد معاه بالليل هنا ساعة ونص وساعتين، ومعاك مترجم معذبه معاكم قعدوا جنبك في البرد. فلازم نعذر بقى، فاوعوا تسيئوا الظن يا إخوة. دايما بقول حتى اللي بيزعل مني في الأسئلة، طب أنا هتعب في إيه لما رد على سؤالك؟ ما فكرتش كده؟ إما أنت بتبعت تستفتيني مثلا، مش أنا ده شغلي؟ مش أنا تصدرت لده؟ فده واجبي، فلا شك لو جات لي سؤال هجاوبك على طول. طب معنى ما جاوبتكش أنا مشغول عندي كشف تاني يا أخي. مش دكتور؟ ما هو في طبيب للقلوب صح؟ وقال العلم أطباء للقلوب، وفي أطباء للأبدان، فأنا برضو دكتور عندي قلوب بعالجها يا أخي، فعندي قلب تاني مفتوح شغال معاه. لدرجة ابني حسام سعد يقول لي أنت فين يا بابا؟ بعت لي رسالة، عمل واتس عشان أنت فين يا بابا؟ فأنا أردت بس إن أنا أزيل مسألة مهمة في التعامل مع الوسائل الحديثة. أوعى تسيء الظن بأخيك أبدا، لقيته أخضر مش أخضر ما ردش عليك، ربما يكون عنده إيه؟ شاغل آخر. وأحيانا يا إخوة أكيد أنتم مريتوا بكده، أحيانا بيجي لك فترة أنت عايز كده تقعد مع نفسك ما تكلمش حد خالص، تقعد ساكت كده. عارف ساعات ببقى عايز أخش المطبخ وأقعد أزعق مع نفسي، عايز أرفص بس ما بقدرش عشان احنا في ألمانيا. حتى الناس بيقولوا يا شيخنا انت في مصر خطبه قويه قوي، بتروح المانيا هاديه خالص، تقول عشان المانيا ما اقدرش اعلي صوتي. انا اعلي صوتي في بلدنا براحتي، عندنا مكبرات صوت وعندنا ساون، انما هنا ما اقدرش، هنا بنتكلم من غير ميكروفونات كمان. ربنا يحفظكم. فالشاهد يا اخوه لازم نقدم لأنفسنا، ابذل، انشغل بواجب الوقت. وقت الزوجة لها وقت لازم تخلي بالك، الله يكرمك، أحسن إليها. أنا عاوز أقول لك كده بعض الكلمات المهمة، أقول لك ازهد في الدنيا واعمل للآخر، هقول لك أحسن إلى زوجتك وأكرمها عشان ربنا يكرمك، هقول لك أحسن لأولادك بحسن التربية، وهقول للزوجة أكرمي زوجك وأحسني إليه لأنه باب للجنة. والله سيدنا النبي قال لك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت. عاوز أقول للأبناء بروا الأباء، والله يا إخوة دموعك اللي هتسكبها على قبر أبيك بعد موته والله لن تنفعه، هو محتاج لها دلوقتي، محتاج للبر في حياتي. بعد موته هتروح تقعد على القبر تبكي ويابا ومش يابا ما ينتفعش ده كله، هو كان محتاج منك في حياته يسمع كلمة طيبة، شوف منك البر، وأمك كذلك محتاجة منك البر في حياتها مش بعد الموت. تجد معظم من يتكلم عن الآباء بعد موتهم، أبويا كان وأمي كانت لكن في الحياة ما كانش بيعمل كده معهم أبدا ولا كان بيبر وكان مقصر. فأنا وصياتي لك بر الأب والأم، وصياتي لك أيضا احرص على مجالس العلم واحرص على الأدب مع أهل العلم لعلك أن تنال منهم الشفاعة. في شفاعات يوم القيامة، في شفاعات. كثروا من صحبة الخير اللي بتذكركم بالله، إن خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، وإذا غضبت أنت مسلم، غير من حالك، اتوضى ومصلي ركعتين، لا تتعجل بالغضب عشان ما تفسدش حياتك بكلمة. أحسنوا الجوار، صلوا الأرحام، تمتعوا بطيباتها دون إسراف. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أنا عاوز الدنيا تكون معاك أنت، عشان لما تكون معاك أنت هتنفع وهتخدم، إنما مع غيرك بتضر وتفسد وهكذا. فلازم تقدم لنفسك وتغتنم واجب الوقت، انشغل بواجب الوقت، واهتم بالقرآن الله يرضى عنك. والله الآفة للأمة بتعيشها الهجر لهذا الكتاب العظيم، إلا من رحم ربي وعصى. عودوا للقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، والله العظيم النعيم حقا مع القرآن، والله ما ذاق طعم السعادة من هجر القرآن أبدا، السعادة حقا مع القرآن، ارجع للقرآن. ارجع للقرآن، قدم حب النبي على حب نفسك التي بين جنبيك. اوعى تبتدع، اوعى تخالف، الزم غرز النبي، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب والبدعة سبب الفرقة. السنة بتجمع، لأن هنقول قال النبي خلاص كلنا اجتمعنا، فعل النبي خلاص كلنا اجتمعنا، إنما البدعة الطريقة الفلانية والطريقة العلانية والطريقة العلانية وفلان وعلان وعلان افترقنا، إنما السنة طريق واحد. قال عمر: إن هذه لناعمة. الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. وأخرج أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة. عرفنا بقى مخطومة يعني إيه؟ يعني لها خطام، يعني زمام، الحبل اللي بتربط به الدابة وتقاد منه. فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، أو كما قال النبي. تعالوا بقى نشوف طعام أهل الجنة ونرى شرابهم. الجماعة الشريبة، تعالوا نشوف شراب أهل الجنة. يعني مش شرب عصير، يعني مش الشرب التاني. في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من المآكل والمشارب. قال الله تعالى في سورة الواقعة 20-21 قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال تعالى في سورة الزخرف 71: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر. وقد أباح الله تعالى لأهل الجنة أن يتناولوا منها خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون. الله أكبر. قال تعالى في سورة الحق 24: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا الله، هنيئا. انت عارف هنيئا يعني ايه؟ لما يكون الطعام كده هاني وجميل. حتى الجماعة المغاربة الحلوين يقول لك انا هاني، الجماعة في فلسطين يقول لك زاكي، يقول لك دي زاكية، صح؟ وإحنا بنقول طيبة، حلوة. هنيئا يعني تنزل الطعام أو الطعام أو الشراب في سهولة ويسر وصحة وعافية. الله أكبر، الله. ما فيش فيها تعب. أنت هنا لو شربت شوية عصير مثلا تتعب، غازات ومش غازات، تتنفخ ومش عارف ايه، وعايز تجري وتروح وشغلانه وهم، صح؟ وتتعب وممكن تشرق. هناك لا يا ابني، دي جنه، دي جنه يا ابني، الله يكرمك. قال تعالى في سوره المرسلات الايه 43 وبعدها: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. واحنا ذكرنا انهار الجنه من قبل بانواعها. وقال تعالى في سوره الانسان 5:6 قال: ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. الله اكبر. هذا كاس خمر بقى، بس خمر اعداد الهي، الخمر ليس كخمر الدنيا. احنا هنشوف دلوقتي الفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة بعد قليل. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله أكبر. شوف الجمال بقى لما يكون عندك كده مثلا قصر لبنة ذهب ولبنة فضة، وتروح جايب انت بنفسك فرع من نهر اللبن تدخله عندك في الجنة بتاعتك، اي والله، وتجيب فرع من نهر العسل، وتجيب فرع من نهر الماء، وتجيب فرع من نهر الخمر. يا ربي سبحانك، انت متخيل يا جمال لما تكون جالس كده تحت ظلال الاشجار، شجره سيقانها من ذهب فيها ملذ وطاب من انواع الفواكه، وامامك نهر لبن، وانت لابس الحرير والسندس والدباج والحلي، ومعاك حوريه، وسيدة الحورية بتاعت الدنيا بقى الحلوة دي الملكة دي بقى أحلى من الحورية، ولا مش عايزين مشاكل. ودي حقيقة والله. انت عارف من شدة جمالها خدها مرآة لك، ايه والله العظيم، ترى صورتك في خده، وهي ترى صورتها في خدك. ايه الجمال ده، ايه والله. عارف الحورية تلبس 70 حلة من حرير، 70 فستان، ويرى مخ ساقها من تحت 70 حلة. ما توحد الله، ايه الجمال ده، يعني من تحت 70 فستان شايف حضرتك العروق بتاعت سقانها بتجري فيها الدماء. ما توحد الله، هذا خلق الله سبحانه. وقال تعالى في سورة الإنسان أيضا 17 وما بعدها: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عارفين الزنجبيل بس بتاع الدنيا كله شطشطة ويتعبك وتوحوح، إنما الجنة لا يا ابني، مش الزنجبيل بتاعك يا محمد. زنجبيلك يا محمد بيتعب. عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله أكبر، الله أكبر. وقال تعالى في سورة المطففين الآية 25 وما بعدها: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يا عارف المسك يا رب سبحانك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اعمل لهذا. ومزاجه من تسنيم. التسنيم يعني أعلى وأرقى أنواع الشراب، لأن السنمة يعني أعلى ما في ظهر الجمل، السنمة المكان المرتفع فوق الجمل، فالتسنيم يعني العلو، يعني مشروب في أرقى وأعلى الجمال. الله أكبر. عينا يشرب بها المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قبل سورة محمد في سورة الصفات الآية 45 وما بعدها، قال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء. ده الخمرة اهي لونها ايه، ابيض، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الله أكبر، يعني خالية من العيوب، خمر الجنة خالية من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا. المتخصصون في صناعات الخمور في الدنيا يقولون عن صفات خمر الدنيا ايه، تعالوا نشوف كده. فمن صفات خمر الدنيا تذهب العقول، هذه أول آفة، وإذا ذهب العقل ذهبت الهيبة وضاع الحياء والأخلاق وكان التسفل والسفه. كنا بنشوفهم كده في برد الشتاء والثلوج نازلة، إيه والله العظيم، وأنا ما أعرفش إيه دول، كان يبقى عندي محاضرة بالليل وراجعين بالسيارة، تلاقي واحد ماسك في عمود نور كده والدنيا برد وتلج ونايم على العمود، فأنا أقول للي معايا تشوف كده اللي يكون ده تعبان، يقول لي تعبان امشي عم الشيخ، ده سكران، ده يفضل كده، ده غايب عقله خلاص، فيفضل نايم حاضن كده في العمود كده، واللي يتطوح واللي يقع واللي ينام على دماغه، حاجة ما تتخيلهاش يعني، حاجة عجيبة. الحمد لله الذي عافانا. تذهب العقول وتصدع الرؤوس، تجيب ألم للرأس، وتوجع البطون، إنها بتعمل خلل في الكبد، نسأل الله السلامة، وتمرض الأبدان، تجيب العدل والأفات والأمراض للبدن، تجيب تليف في الكبد وشغلانة كبيرة، نسأل الله السلامة، وتجلب الأسقام يعني العلل والأمراض، وقد تكون معيبة يعني مغشوشة، وأنا أعرف كثيرين ماتوا بشربة خمر، إيه والله العظيم، تخيل بقى لما يشرب خمر يقول لك أصل شرب خمرة مغشوشة، ماشي. وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك، أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله، جميلة صافية رائقة، لقد وصف الله جمال لونها فقال بيضاء، بيضاء يعني زي الحليب يا واد يا خالي، ملش بالألماني، بالفرنسي عندكم اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لوليه؟ اللبن اسمه لوليه؟ يا ولادي الايه؟ أتاريك قاعد مبسوط. لوليه؟ ثم بيّن أنها تلذ شاربها من غير اغتيال لعقله، العقل تمام ما في أي تأثير، كما قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين، يا الله متعة، فيش غياب للعقل، ما لما بيغيب عقل ما فيش متعة خلاص، لا في فساد وإفساد، السكران قد يأتي أمه وأخته، إيه والله العظيم، نسأل الله السلامة. هو ليه زنا المحارم منتشر بكثرة في الغرب؟ من ضمن الأسباب الخمور والفساد ده، يأتي الولد أمه والأم تأتي ابنها عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، نسأل الله السلامة. ثم إن شاربها لا يمل من شربها، قال ولهم عنها ينزفون، الله، ولا هم عنها ينزفون. خمر الدنيا كلها ملل وتعب، يشرب لك كاسين مش قادر بيموت خلاص، انما خمر الجنة لا. هتقول لي عرفت منين؟ انا بقرأ بس يا ابني والله، ده انا المية العادية دي بتدوخني. انا اذكر لما جيت المانيا حديثا سنه 2007 كانوا بيعملوا لي الشاي الاخضر ده، ففي التصوير لونه زي الخمور لانه كان صافي كده، فكنت في كل ده يا جماعه والله ده شاي اخضر، لان احنا في مصر مش منتشر عندنا الشاي الاخضر قوي، عندنا الشاي الاسود ده، فكنت اقول لهم والله ده يا جماعه شاي اخضر مش خمره دي، خلي بالكم، يقول لك الشيخ راح المانيا. طب يعني ازاي بعقلك بدي درس يا اخي؟ زي واحد مرة الله يصلح حاله، الغباء يا أخي ده له ناسه، إيه والله العظيم، لما بعمل بث مباشر من الهاتف، فالهاتف يكون من الكاميرا الأمامية فبيخلي اليمين شمال تمام، فالمهم أنا بعمل البث وبشرب كوباية الشاي جنب، فأنا بشرب باليمين والله، فاللي شايفني بشرب بإيه؟ بالشمال. فالمهم قعدت يجي سنة عشان واحد غبي كل شو قول لي
عمال تتكلم في الدين وانت بتشرب بشمالك، ده في التعليقات الاخوه يردوا عليه. يا اخي اتقي الله، الشيخ بيسجل عبر البث المباشر من الهاتف فبيشرب باليمين، تقول لي مفيش فايده، هو غبي. فكنت قعدت سنه كامله في كل درس ما بعمل بس على الهاتف، يا جماعه والله انا بشرب بايدي اليمين، لدرجه الزوجه قالت لي ما تبطل بقى، بطل ديك اليمين خلاص خلاص، مع انه ما فهم. هنعمل له ايه؟ مش في كل درس تقعد انا بشرب باليمين، انا بشرب باليمين، وانا بشرب كتير كل شويه، ما طول الدرس بقى كل ما اشرب شفطه اقول انا بشرب بايدي اليمين. ومره تانية القميص ده لونه ايه؟ كحلي او ازرق، صح؟ لما انا بس على الهاتف بيبقى لونه اسود عشان الاضاءه وكذا. وقدرا لابس برضو الطاقيه لون القميص كده برضو زرق، فبينا سودة. فصاحبنا بقى سايب المحاضره وسايب العلم وسايب الافاده وانت لابس ليه زي النصارى كده في التعليقات؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يا ابني والله ازرق، والله ما اسود. هقول لمين؟ هتقول لمين؟ يلا ربنا يهدي. فاحنا محتاجين نتعلم حسن الظن. في ناس كده عندها شهوه النقد، بدل ما يسأل ويستفسر. يعني مثلا المؤدب يعمل ايه؟ شيخنا انا ارى في الكاميرا مثلا انك تشرب بالشمال، فما السبب؟ اسأل. هقول لك لا، عشان انا بعمل بس من الهاتف فبيجيب الشمال بتاعي يمين واليمين، وكنت دايما اقول له شوف حتى بص القلم بتاعي فين؟ في الجيب، والجيب بيكون ناحية الشمال، فانا بشرب باليمين. ما فيش فايدة، هنعمل ايه؟ خلاص نسكت. عشان كده يقول لك بئس الصاحب من يحوجك الى كثرة البيان. كل حاجة هتقول لازم تبين له، لازم تقول له كذا وتقول له. يا اخي لا، الصاحب على طول، الصاحب حقا عنده حسن ظن، يحمل فعلك على افضل المحامل وقولك على مندوحة الخير دائما، او يستفسر ويسأل مش ينقد ويتهم. المهم يا ريت نتعلم يا جمال، قول لهم لازم نتعلم كده يا جمال، صح كوبايه الشاي بردت، انا بشرب باليمين. الله يكرمك. والعجيب ساعه ما قال لي كده انا كنت بقول لهم ان يا غلام كل بيمينك، حديث كنت بشرح يا غلام كل بيمينك. الله يرضى عنك يا محمد. الحمد لله. وقال تعالى في موضع آخر يصف خمر الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. آية بالكسر، أنا قرأتها بالفتحة صح في المرة اللي فاتت فأنا أخطأت، ولا ينزفون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: لا تصدع رؤوسهم، ما فيش صداع، ولا تنزف عقولهم، ما فيش غياب للعقل، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة، يعني فيها لذة ومتعة واللذة الحاصلة. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الخمر أربعة خصال، خمرة جنة بقى كم خصلة؟ أربع صفات، اللي عفوا هنا ألف الدنيا الأول: السكر والصداع والقيء والبول، دي بتاعت الدنيا. شوف الصفات الوحشة، السكر تغيب العقل، صداع القيء يعني ترجع كل ما ياخد يجيب، زي اللي بيشرب الشيشة في البدايات عامل نفسه سبع رجالة وياخد له شدة عن إذنك راح دورة المية. راح الحمام وهو رايح ايه؟ يرجع. دي قالها لي بقى ابن خالتي، عشان ما قلتش اعرف منين، ده ابن خالتي اللي قالها لي كنا صغيرين. المهم قال الصداع والسكر والقيء والبول، دايما عايز يخش ايه؟ الحمام بسرعه. فذكر الله خمر الجنه ونزهها عن هذه الخصال، ما فيها السكر ولا فيها صداع ولا فيها قيء ولا فيها بول، لأن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتقطه. امال يا جماعه الاكل اللي بيروح فين؟ عرق في ريح المسك. الله اكبر، خلق الله بقى سبحانه. ويقول الله تعالى في موضع اخر: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والرحيق هو الخمر. الرحيق معنى ايش؟ الخمر. ووصف هذا الخمر بوصفين. الاول انه مختوم، اي موضوع عليه خاتم، يعني حضرتك اول لا تشربه ما تفتحش. تقول لك مختوم يعني خرج من المصنع اتخاتم الظرف. مين اللي يفتح؟ حضرتك. يعني انت اول من يشرب، مش غيرك شرب قبلك، لا انت اول ما، يعني انت خدت القطفه الاولى. فهمت حاجه؟ ده الوصف الاول. الوصف الثاني انهم اذا شربوه وجدوا في ختام شرابهم له رائحه المسك. الله اكبر، الله اكبر. وهنقف بقى عند اول طعام يتحف الله به اهل الجنه، اللي هو زياده كبد الحوت. الكبد في حته زايده كده اسمها الزياده، دي اطيب حاجه في الكبد يا ولد، دي طعام اهل الجنه. زياده، مش الكبد نفسه، الكبد بتاع الحوت في حته زياده اسمها الزائده، دي بقى اطيب ما في الكبد، اجمل حاجه. هي بقى طعامك حلو، زياده كبد الحوت. ان شاء الله ان قدرت لنا حياه، لان انا على سفر في نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، فان كتبت لنا الحياه وعدنا نواصل، وإن كانت الثانية كما أذكركم دائما لا تنسون من دعوة صالحة بظهر الغيب. ومن ينجو منكم يوم القيامة فلم يجدني في الجنة. وهذه وصيتي لك أيها المستمع والمتابع، اشفع لي عند ربك وقول: يا رب عبدك سيد عبد العاطي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. اللي ينجو مننا عم أحمد يشفع للآخر، هذه وصية وعهد بيننا. من ينجو يوم القيامة يبحث عن إخواني. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عجالة عاجلة هنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نصلي العشاء إن شاء الله. دلوقتي أنا فاتح أونلاين الآن، هتلاقيني أخضر، لكن فاتح عشان أشوف الأسئلة بتاعت البث المباشر. أخونا أدهم البطار، مرحبا، يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله. يقول سؤالي: ما حكم ارتداء السلاسل الفضة للرجال؟ من المعلوم في الدنيا السلاسل زينة المرأة وليست زينة للرجل، والنص يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء حتى وإن كانت من فضة. يؤذن للرجل فقط في خاتم الفضة، الخاتم، لأن النبي كان له خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان الصحابة يتختمون، يعني يلبسون الخاتم تأسيا، فالرجل يلبس خاتم من فضة. إنما سلسلة دي للمرأة، الحلق للمرأة، كذلك الإسورة للمرأة، إنما الساعة ماشي عشان الوقت، إنما لابس سنسيال مش عارف إيه، أو يقول لك حظاظة، حظاظة ده شرك، دي تميمة، والنبي قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. وخدنا الوثنيات عن الغرب، يقول لك زي الهنود، يقول لك الفاتلة يعقد الخيط بركة مثلا، أو الحظاظة، هذا كله من الشركيات. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. إنما في الجنة بقى هتلبس اللي أنت عايزه، إن نعيم مقيم في الجنة بقى تلبس الذهب والفضة، ولا ألبس براحتك يا سيدي، إنما هنا لا، هنا ألبس الخاتم فقط. بارك الله فيك حبيبي الغالي أدهم. الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، أسأل الله عز وجل أن يشفيك الله شفاء عاجلا وأن يبارك فيك اللهم أمين. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، آمين وفيكم بارك الله. سؤالي، لا ده أنا طلعت فوق. بتقول فضيلة الشيخ: ما حكم مشروع تأجير الكاميرات للمصورين؟ يعني واحد عنده أجهزة كاميرات فبيأجرها للمصور، ما الحكم؟ إذا كان المصور صاحب دين ويستخدم هذه الكاميرا في الخير لا في الفسق فلا حرج، فأنا بعارف مين اللي جاي ياخدها مني. مثلا واحد جاي يسجل درس علم، تمام، أو في فرح إسلامي ويصور الإخوة فقط، يعمل فيديو للإخوة، في عالم هيقول كلمة عن الزواج، في كذا هيصور، مصور بيصور خطب الجمعة، بيصور كذا، فهذا كله لا حرج. لا ده مصور هيروح أفراح مختلط ويصور النساء العراة وما شابه ذلك، عندنا القاعدة بقى: كل ما أعان على باطل فهو باطل، ما دمت تعلم فلا يجوز لك أن تؤجر له. واضح؟ فده بالنسبة للكاميرا. تقول أيضا الوالدة أم عبد الرحمن: أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا، حلفت أن أذبح ذبيحة عند شفائي من المرض وأوزعها على الفقراء وبعض الأهل، هل يجوز لأهلي الأكل منها؟ ودي مسألة مهمة في قضية النذر. من نذر ذبيحة هل له أن يأكل منها كأهل بيت يعني ولا لا؟ دي مسألة مهمة، المسألة فيها تفصيل. إذا كان أطلق النذر ولم يقيد، في الحالة دي يجوز أن يأكل أكلة بالمعروف. يعني إيه؟ أنا قلت دي ذبيحة لله، تمام كده، ربنا يمن عليه بالشفاء، هذبح خروف ووزعه، تمام. نقول لك أنت بيكفيك في الوجبة في البيت كأسرة كم كيلو لحمة؟ بيكفينا 2 كيلو، خد 2 كيلو وطيبهم لأهل البيت ووزع الإيه؟ الباقي. لا يا عم الشيخ، ده انا قيدت. يعني ايه قيد؟ يعني قلت ربنا بس يشفيني هذبح ذبيحه واطلعها كلها للفقراء. قلت كلها؟ ما تاكلش، روح اشتري انت 2 كيلو لحم من عند الجزار. ليه؟ لان انت قيدت النذر كله ايه؟ لله، كله هيخرج. ما دام قلت كلها للفقراء، كلها الكذا، ما تاكلش منها يا اسامه، انت تاكل ايس كريم بقى، تمام. انما الذبيحه وديها بر، انما انا قلت والله ربنا يمن عليا بكذا هذبح ذبيحه واوزعها للحبايب والقرايب والفقراء، وعممت. فكل اكله بالمعروف، يعني ما يكفيك كوجبه للاسره. شوف بتاخد قد ايه، في اسره تكفيها كيلو لحمه، اسره تكفيها 2 كيلو لحمه بالمعروف. يعني ابناتنا رضوى الخليدي مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، هل يجوز استخدام الليزر لإزالة شعر الوجه للمرأة؟ وهل يعتبر ذلك نوع من الكي؟ من المعلوم يا إخوة أن النبي كره الكي. النبي قال: الاستشفاء في 3: شربة عسل ومشرط محجم والكي، وأنا أبغض الكي. معنى أبغض الكي يعني يكون عند الضرورة فقط ويكون آخرا، يعني بعد ما تستنفذ أسباب العلاج، إن وقف الطب إن لابد من كي خلاص يبقى في كي، لكن لا تبدأ به. هل الليزر يأخذ هذا الحكم، حكم الكي؟ لا شك يأخذ حكم الكي، لأنه نزع عن طريق أجهزة، وبالتالي يكون عند الإيه؟ الحاجة. أحيانا بعض النساء يكون شعرها كثيف، كثير الخروج، فتجد نوع حرج ومشقة في إزالته كل شوية، وربما أدى لجفاف في الجلد أو بعض العلل والأفات والأمراض، فيكون الليزر أهون وأيسر. في الحالة دي يجوز، بشرط ألا يتسبب في ضرر، والشرط الثاني ألا يكون في النمص، يعني تبعد عن الحاجبين تماما، لا ترقق ولا تدقق ولا تزيل. إنما الحاجبان إذا التصقتا ووجدت المرأة حرجا في التصاقهما لها أن تفصلهما. الحاجبان إذا ارتفعا وبدأ الشعر يسقط على العين يؤذي تشيل اللي ارتفع. تمام؟ إنما الوجه لا بأس ولا حرج أن تزيل بالليزر ما لم يترتب عليه أي ضرر، والله أعلى وأعلم. للنوع من أنواع العلاج للبشرة وكذا، وزينة للزوج، والإسلام دين جمال يا إخو، والأصل في الزينة الإباحة للزوج تتزين، يعني ما تبقاش العملية كده، لازم تتزين وتهيئ نفسها لزوجها وهكذا. أخونا الفاضل هشام شاهين مرحبا يقول: ادعو لنا يا شيخ بالثبات على الإسلام. الله يرضى عنك حبيبي الغالي، أسأل الله أن يثبتني وإياك والسامعين والحضور المتابعين والمتابعات على الحق. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يثبت أقدامنا وأن يبارك في جهودكم جميعا، وأن يثبتك حبيبي الغالي هشام على الحق، وأن ينفع بك وأن يصلح بالك ويفرج كربك وييسر أمرك وسائر المسلمين. بيقول لي انتهت الأسئلة يا شيخنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.